السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فأحمد الله سبحانه وتعالى حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه على ما من به وأنعم وتفضل وأكرم من عودة هذه القناة المباركة ومن عودة دروس التفسير فيها، فلله الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شاء الله من شيء بعد، هو أهل للثناء والمجد، أحق ما قال العبد وكلنا لله عبد، فلله الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. ثم وبين يدي هذا الدرس وهو التفسير اليسير، أذكر نفسي وإخواني بتقوى الله سبحانه وتعالى، وأنه يجب علينا أن نخرج من هذه الملمة التي ألمت بنا ونحن إلى الله سبحانه وتعالى أقرب، وكذلك لكتابه ولسنة نبيه صلى الله عليه وسلم أشد امتثالا وإذعانا. فنسأل الله أن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته، ونسأل الله أن يحكم فينا وإياكم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. بين يدي هذا الدرس أعلن عن هويتنا، أننا نطالب بشرع الله سبحانه وتعالى أن يحكم فينا، وكذا أن تحكم فينا سنة رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلن يفلح قوم أعرضوا عن كتاب ربهم وسنة نبيهم، قال تعالى: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، قال ربي بما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. أذكر نفسي وإياكم بأننا كأهل إسلام لا يسعنا أبدا أن نخرج على شرع الله وعلى سنة ولا عن سنة رسول الله، ولا أن ننحرف عن كتاب ربنا ولا عن سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. فلن يكمل لنا إيمان إلا بتحكيم شرع الله فينا، قال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ولقد قال جل ذكره لنبيه عليه الصلاة والسلام: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. وقال تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. فجدير بنا جميعا أن نعلن عن هويتنا وأننا مسلمون نريدها دولة إسلامية نحكم فيها بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يسر الله ذلك وأتم الله ذلك. أرجع إلى التفسير فأقول مستعينا بالله عز وجل، أبدأ بتفسير سورة المائدة. يقول تعالى في كتابه الكريم في هذه السورة المباركة: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. أية عقود هذه التي أمرنا بالوفاء بها؟ السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
تفضل تفضل. السلام عليكم. الصوت غير واصل أيها الإخوة، حتى قبله الصوت غير واصل. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، أية عقود هذه التي أمرنا بالوفاء بها. العقود هنا عامة، فكل عقد عاقدناه لزمنا الوفاء به، إلا إذا كان عقدا يخالف كتاب الله ويخالف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله وليست في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. من اشترط شرطا ليس في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو باطل وإن كان 100 شرط. فقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، عام يشمل كل العقود إلا عقدا خالف الكتاب والسنة. فقوله أوفوا بالعقود تشمل العقود التي بينك وبين ربك سبحانه وتعالى، فقد أخذ الله عليك عهودا ومواثيق ألا تشرك به هكذا، وأن تحسن إلى الوالدين، وأن تحسن إلى الأقربين، وأن تحسن إلى الفقراء والمساكين وابن السبيل. أخذ الله علينا عدة عهود فالآيات تشملها، وكذا تشمل العقود التي بيننا كمسلمين وبين الكفار، فلازم الوفاء بها أيضا ما لم تخالف شريعتنا. وكذلك في هذا الصدد العقود التي بين الناس كعقود البيوع، كعقود الشراء، كعقود الإيجار، كغير ذلك من العقود، كعقود الأنكحة كذلك. ولقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحق الشروط بالوفاء ما استحللتم به الفروج. فهذا قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، يشمل كل عقد تعاقد عليه المسلمون مع غيرهم، إما مع ربهم سبحانه أو مع غيرهم من الخلق، فهذا شامل لكل هذا. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. ثم قال تعالى: أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم. وبهيمة الأنعام، الأنعام المراد بها الأنعام الثمانية المذكورة في سورة الأنعام، إذ الله قال: أنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج، فصلت في سورة الأنعام ثمانية أزواج، من الضأن اثنين ومن المعز اثنين، وكذا قال تعالى أيضا بعدها: ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين. فهي عن الأنعام الثمانية: الجمل والناقة والثور والبقرة والجدي والعنز والكبش والنعجة، هذه الأنعام الثمانية. قال تعالى: أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم. ما الذي تلي علينا؟ تلي علينا قوله تعالى وسيأتي: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة، وما أكل السبع إلا ما ذكيتم، وما ذبح على النصب، وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق. فهذه الأشياء تلي علينا تحريمها: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة، وما أكل السبع إلا ما ذكيتم، وما ذبح على النصب، وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق. الآية. قال تعالى: أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم. وأيضا مما أحل لنا كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: أحلت لنا ميتتان ودمان، أو قاله ابن عمر على الصحيح، ولكن له حكم المرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أحل لنا كما قال ابن عمر أحلت لنا ميتتان ودمان. قال أما الميتتان فالسمك والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال، وأما الدمان فالكبد والطحال. قال تعالى أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم، أي غير مستحل الصيد وأنتم حرم، ذلك لأنكم تعلمون أن المحرم لا يجوز له أن يصطاد، المحرم لا يجوز له أن يصطاد. ولقد قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام. فقوله تعالى غير محل الصيد وأنتم حرم أي غير مستحلين الاصطياد أثناء لبسكم للإحرام. قال تعالى إن الله يحكم ما يريد، إن الله يحكم ما يريد، ومن معانيها إن الله يحل ما يشاء ويحرم ما يشاء ويأمر بما يشاء وينهى عمن يشاء، هو العليم بخلقه العليم بما يصلحهم، وإن كان كثيرون من الناس لا يعلمون ذلك. قال تعالى إن الله يحكم ما يريد، فقوله تعالى ذكره غير محل الصيد وأنتم حرم أي غير مستحلين الصيد وأنتم متلبسون بأعمال المحرمين في الحج متلبسون بالإحرام، إن الله يحكم ما يريد. ثم قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله، لا تستحلوا شعائر الله. ما المراد بشعائر الله هنا؟ قيل شعائر الله أعلام الدين الظاهرة، فكل ما كان ظاهرا من أمر الدين داخل في شعائر الله، كل ما كان من أمر الدين ظاهرا داخل في شعائر الله، فمن ذلك الحج والعمرة، الحج والعمرة وما فيهما، إن الصفا والمروة من شعائر الله، ومن ذلك البدن التي يضحى بها. قال تعالى والبدن جعلناها لكم من شعائر الله، فأعمال الدين الظاهرة هي شعائر الله، ولكن قد تأتي في مواطن يراد بها شعيرة خاصة من تلك الشعائر. فقوله تعالى شعائر الله هنا المراد بها الإبل المهداة إلى بيت الله الحرام التي يهديها الحجيج في حجهم، فهذه هي شعائر الله كما بين والبدن جعلناها لكم من شعائر الله. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله، وكيف تحل شعائر الله؟ كيف تستحل شعائر الله؟ قال العلماء معناها لا تعتدوا على الإبل المهداة إلى بيت الله الحرام، وكانت تعلم بعلامات، تعلم بعلامات وتقلد بقلائد، تعلم بعلامات فإشعار البدن أن يأتي الشخص إلى جزء من الناقة إلى فخذها مثلا أو إلى ظهرها مثلا ويطعنها طعنة خفيفة فيسيل الدم فيمسح به الظهر أو الفخذ فيعلم بذلك أنها مشعرة أي مهداة إلى البيت الحرام. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
سمعت يا شيخ عايز أسأل بس على حكم صلاة الجمعة في الخلاء.
حكم صلاة الجمعة. نعم.
حكم صلاة الجمعة في الخلاء والجمعها مع العصر والقصر، قصر العصر والجمع معه.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. أما عن حكم صلاة الجمعة في الفضاء فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي. فصلاة الجمعة في الفضاء جائزة، وإن كان الأولى أن تصلى في المسجد الجامع إلا إذا عجز المسجد الجامع عن استيعاب المصلين جاز أن تصلى خارج المسجد الجامع. على كل الصلاة صحيحة. أما عن جمع الجمعة مع العصر فهذا قول منع منه الحنابلة، هذا الفعل منع منه الحنابلة، لكن لا أعلم مستندا لهم على هذا المنع. والذين ذهبوا إلى تجويز جمع الجمعة مع العصر رأيهم أقرب فيما علمت إلى الصواب، والله أعلم، لأنهم قاسوا الجمعة على الظهر، فالجمعة تقوم مقام الظهر، فلما كان الجمع بين الجمعة والظهر بين العصر والظهر جائزا أيضا جاز الجمع بين الجمعة والعصر، والله أعلم. أرجو إلى التأويل. يقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله. فشعائر الله المراد بها هنا الإبل المهداة إلى بيت الله الحرام، وإشعارها إشعار الإبل وإشعار البدن كما أسلفت. يأتي الشخص ويطعن بسكين أو بموس في الفخذ أو في الظهر فالدم يسيل فيمسح ما حول هذا الجرح بالدماء فيعلم بذلك أنها مشعرة، أي أنها مهداة لبيت الله الحرام. فقولوا لا تحلوا شعائر الله أي لا تستحلوها، لا تستحلوا سلبها ولا نهبها، فإنها مهداة إلى بيت الله الحرام. قال تعالى: لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام، أي ولا تحلوا الشهر الحرام. ومن صور تحليل الشهر الحرام القتال فيه، فالشهر الحرام له حرمة، والشهر هنا اسم جنس، والمراد به الأشهر الحرم، فالشهر الحرام المراد به الأشهر الحرم، فهنا اسم جنس، كما في قوله تعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان. والمراد بالكتاب الكتب، وأنزلنا معهم الكتاب أي الكتب. وكذلك الشهر الحرام المراد به الأشهر الحرم. وهي أربعة بينها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض. السنة 12 شهرا منها أربعة حرم، ثلاث متواليات: ذو القعدة وذو الحجة وشهر الله المحرم، ثم قال: ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. فهذه الأشهر الحرم كما بينها الرسول صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام، لا تستحلوا القتال فيه ولا تستحلوا ظلم العباد فيه، فإن الله قال في كتابه الكريم: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير. وقال تعالى ذكره: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، منها أربعة حرم، ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. قال تعالى: لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي، أي المهدى إلى البيت العتيق، المهدى إلى بيت الله الحرام كي يذبح هنالك، ولا الهدي ولا القلائد. أما القلائد فالأشياء التي في أعناقها قلائد، فكانوا إذا أرادوا إهداء بقرة مثلا أو كبش أو جمل أو ناقة علقوا في رقبتها قلادة إما من ورق الشجر أو أي قلادة يعلم بها أنها مهدى إلى بيت الله الحرام، أي كي تكون نسكا هنالك. فحذر الله سبحانه من الاعتداء على هذه القلائد، قال تعالى: ولا آمين البيت الحرام، أي ولا تستحل أذى آمين البيت الحرام. وآمين البيت الحرام معناها قاصدين بيت الله الحرام، أي الحجاج والمعتمرين والذاهبين إلى بيت الله الحرام عموما للصلاة فيه أو للاعتكاف أو لغير ذلك. فقوله تعالى: ولا آمين البيت الحرام، أي ولا تستحل آمين البيت الحرام، أي ولا تستحل قاصدين البيت الحرام، أي ولا تستحل من قصد البيت الحرام للصلاة فيه، والله أعلم. قال تعالى: ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم رضوانا، أي ولا تعترضوا على قاصدي بيت الله الحرام يطلبون الفضل من الله بالتجارات وغيرها، وكذلك يطلبون رضوانا من الله عز وجل عليهم، يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا. وإذا حللتم فاصطادوا، أي إذا حللتم من إحرامكم فقد أبيح لكم الصيد. فقوله تعالى: وإذا حللتم فاصطادوا، الأمر فيه ليس أمر إيجاب، إنما أمر إباحة. وقد قال بعض العلماء إن الأمر بعد الحظر يرجع حكمه إلى ما كان قبل الحظر، فمثلا المحرم قبل أن الرجل قبل أن يحرم له أن يصطاد، ليس وجوبا إنما استحبابا أو جوازا أو إباحة. إذا أحرم امتنع، فإذا جاء أمر بالاصطياد إذا حللتم فاصطادوا فهذا أمر إباحة، لأنه يرجع إلى الحكم الذي كان قبل أن تحرم. وكذلك قوله تعالى في سورة الجمعة: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، فليس المراد بالانتشاب الأمر بالانتشار في الأرض أمر الوجوب، إنما أمر إباحة، فالانتشار في الأرض لم يكن واجبا قبل صلاة الجمعة بل كان جائزا. قال تعالى: وإذا حللتم فاصطادوا، أي وإذا حللتم فقد أبيح لكم الصيد، أي فاصطادوا إن شئتم لستم بآثمين. أخذ من ذلك أن المحرم لا يجوز له أن يصطاد. قال تعالى: ولا يجرمنكم شنآن قوم، قوله ولا يجرمنكم أي لا يحملنكم أو لا يوقعنكم في الجرم، لا يوقعنكم في الجرم شنآن قوم أي بغضكم لقوم، فالشانئ المبغض وشنآن معناها البغض. فقوله تعالى: ولا يجرمنكم شنآن قوم، أي ولا يحملنكم بغض قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام، لا يحملنكم بغضكم لقوم لكونهم صدوكم منعوكم عن الذهاب إلى المسجد الحرام، لا يمنعنكم بغضكم لهم أن تعتدوا، ولا يجرمنكم لا يحملنكم بغض قوم على الاعتداء عليهم. هكذا قال تعالى: ولا يجرمنكم أي ولا يحملنكم شنآن قوم أي بغضكم لقوم لكونهم صدوكم عن المسجد الحرام، لا يحملنكم بغضكم لهم على الاعتداء عليهم. قال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. قوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى آية عامة، فكل ما من شأنه أن يكون برا وكل ما من شأنه أن يكون فيه تقوى لله استحب التعاون على فعله، استحب التعاون على فعله. قال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى، والبر الأعمال التي يتبرر بها ويتقرب بها إلى الله، والتقوى ها هنا اتقاء المحذور الذي حرم الله الاقتراب منه. فالبر أحيانا يأخذ معنى والتقوى تأخذ معنى آخر، وأحيانا البر والتقوى يشتركان في نفس المعنى، فإذا انفصل اجتمع. يعني إذا جاء ذكر البر مستقلا، إذا جاء ذكر البر مستقلا فإن التقوى داخلة فيه، وإذا جاء معنى التقوى مستقلا منفردا أو لفظ التقوى مستقلا منفردا كان البر داخلا فيها. كما يقول العلماء إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع. فالبر ها هنا لما اجتمع مع التقوى في سياق واحد كان المراد بالبر أعمال الخير التي يتبرر بها إلى الله سبحانه، أي التي يتقرب بها إلى الله سبحانه، كالصلاة والزكاة والحج والعمرة والحنو على الأرامل والمساكين ونحو ذلك، فكل هذا من البر. والتقوى اتقاء المعاصي، اتقاء الكبائر. قال تعالى وتعاونوا على البر والتقوى، والتقوى أيضا اتقاء الشرك. قال تعالى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. أما الإثم إذا اجتمع مع العدوان فللإثم معنى وللعدوان معنى آخر. أما معنى الإثم، معنى الإثم هو الإثم الذي ترتكبه في حق نفسك مع ربك، أما العدوان فالمراد به التعدي على الناس. فإذا كنت تريد أن تتعاون مع الناس فليكن تعاونك معهم على البر وعلى التقوى، ليس على الإثم ولا على العدوان. فنفس الشيء، كما أن البر يأخذ معنى التقوى إذا انفرد وكل يأخذ موقعه إذا اجتمع، فكذلك الأمر فيما يتعلق بالإثم والعدوان. فالإثم الآثام التي يرتكبها الشخص في حق نفسه مع ربه تبارك وتعالى، والعدوان التعدي على خلق الله الآخرين، التعدي على خلق الله الآخرين. وفي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من ذنب أجدر أن تعجل العقوبة لفاعله في الدنيا مع ما يدخر له يوم القيامة من البغي وقطيعة الرحم. هذا وإلى فاصل قصير، والله المستعان، والسلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، فقوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان أصل عظيم من أصول هذا الدين، فكل ما من شأنه أن يقرب إلى الله سبحانه وتعالى يدخل في البر، وكل ما من شأنه أن يبعد عن عذاب الله يدخل في التقوى. أمرنا بذلك، أمرنا بالتعاون على البر وعلى التقوى، أي يعاون بعضنا بعضا على أن يكون برا، على أن يكون برا فيدخل في عداد البررة الممتثلين أمر الله سبحانه وتعالى والمجتنبين معصيته وهي التقوى. وقوله تعالى ذكره ولا تعاونوا على الإثم والعدوان فيه نهي عن جميع صور التعاون على الباطل، سواء الإثم الذي يقترفه الشخص في حق نفسه مع ربه أو العدوان الذي هو التعدي على الآخرين بالظلم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ما سمعتموه ما من ذنب أجدر أن تعجل العقوبة لفاعله في الدنيا مع ما يدخر لصاحبه يوم القيامة من البغي وقطيعة الرحم. قال تعالى واتقوا الله اجعلوا بينكم وبين عذاب الله وقاية. قال إن الله شديد العقاب، أي شديد عقابه، عقاب الله شديد، سلمنا الله إياكم منه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ممكن سأل فضيلتك 5 أسئلة؟
الله المستعان، تفضلي.
عايز أعرف اللي هو إزالة البنطلون للرجال، واللي هي الفرق ما بين لو ما دون الكعبين فهو النار، والرسول صلى الله عليه وسلم لما قال لسيدنا أبو بكر أنت لست من الخيالين. وتاني سؤال، لو ابني كان يعني تبول على نفسه وهو هدومه اتبلت، لكن أنا كنت شايله وهدومي ما اتبلتش، فأنا كده يعني ما لقيتش أثر للبولة على هدومي أنا، فكده أنا بقى طهرة ولا لأ؟
كم عمر الولد؟
1.5 سنة. هو بيأكل؟ لأ، بيأكل أكل عادي يعني.
طيب،
بس لو ما فيش أثر على المكان يعني اللي هو كان قاعد عليه غير على لبسه بس. وغسل الأذن فرض في الوضوء ولا سنة؟ وتاني حاجة لو شباك بعرض الحيطة كلها وانا خبيته بستارة فده غلط ولا لأ؟ واخر سؤال، كانت عمة والدي توفت وهي ما كانتش متجوزة وكان لها اخوات ولاد واخوات بنات، وهم ماتوا في ولادهم بقى اللي هو منهم والدي، فكان والدي هو المسؤول عن فلوس، يعني كان مبلغ مش كبير قوي ليها، فافتوا لايه لاخواتها الولاد، ولادهم هم اللي يرثوا، واختهم واختها البنت ولادها ما يرثوش. فانا مش عارفه ده صح ولا لا.
صح.
طيب ماشي، عشان كنت بس
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، اما اسبال الرجال للبنطلون بمعنى ان يكون تحت الكعبين طولا فهذا منهي عنه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم يوم القيامة ولهم عذاب أليم. قال أبو ذر: من هم يا رسول الله؟ قال: المسبل والمنان، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. ولكن هناك فارق بينما إذا كان ذلك للاختيال والكبر فهذه كبيرة إذا كان اختيالا وكبرا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينظر الله إلى من جر ثوبه خيلاء. أما إذا لم يكن كبرا فدون الكبيرة، ويكون معصية إذا كان مهملا في الامتثال. أما إذا كان لعلة فقد انتفت المعصية، كان يكون برجل مرض أو نحو ذلك. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: وكان أحيانا يجعل الثوب يطول إلى الكعبين ويقول: إني رجل أحمش الساقين، يعني دقيق الساقين. تقول الأخت: ابنها يتبول على نفسه ويتحمله، ولكن النجاسة لا تنتقل. إذا تيقنت، وهذا لا أظنه، لكن على كل، إذا تيقنت أن النجاسة لم تنتقل إليك فلا شيء عليك، لكن إذا انتقلت لزمك غسل المكان الذي أصابه البول. هل غسل الأذن فرض؟ غسل الأذن ليس بفرض، بارك الله فيك. وحديث الأذنان من الرأس معلول، ولو ثبت فالجمهور أيضا على أن مسح بعض الرأس يجزئ، والله أعلم. أما سؤالها الأخير: إذا كان الجدار به شباك يأخذ حجم الجدار كله، هل يجوز لها أن تسطر الجدار كله لكون الشباك فيه كله بستار، أو أن هذا فيه إثم؟ أقول يجوز، والله أعلم. أما الحديث الذي هو ما أمرنا بكسوة الحجارة والطين، فلفظة ما أمرنا لا تساوي نهينا، وكذلك فإن قوله صلى الله عليه وسلم ما أمرنا بكسوة الحجارة والطين حيث لا علة تدعو إلى ذلك. أما إذا كنت تسترين نفسك من نظر الناظرين فلا بأس به، بل هو مستحب. وقد قالت عائشة: سترت سهوة لي بقرام، سترت سهوة لي بقرام. سهوة الطاقة التي في الغرفة، والله أعلم. أرجو إلى التفسير، تفسير كتاب الله عز وجل. قال تعالى ذكره: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. هذا نص قطعي الدلالة في التحريم، وتبين من قبل أن هناك نصوص قطعية الدلالة في التحريم ونصوص ظنية الدلالة في التحريم. فقطعية الدلالة في التحريم كهذه الآية: حرمت عليكم الميتة، لكن إذا قال شخص مثلا: السجائر حلال أم حرام؟ السجائر حلال أم حرام؟ فنقول حرام، لكن النص فيها ليس قطعي الدلالة في التحريم، لأننا نبني على عمومات مثل: لا ضرر ولا ضرار، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، إنه لا يحب المسرفين، إلى غير ذلك. لكن قوله تعالى حرمت عليكم الميتة نص قطعي الدلالة في التحريم، واضح الدلالة في التحريم. قال تعالى حرمت عليكم الميتة، استثني من الميتة شيئان، وهما كما قال الرسول، كما قال ابن عمر رضي الله عنهما: أحلت لنا ميتتان ودمان. أما الميتتان فالسمك والجراد، أما الدمان فالكبد والطحال. فهذان حلال. حرمت عليكم الميتة والدم، الدم قيل إنه الدم المسفوح أي الدم الذي يجري، فكانوا يأخذونه يخلطونه بدقيق ويأكلونه أو يصنعون منه خبزا أو يشربونه، فهذا محرم علينا. ومن العلماء من قال إن قوله تعالى والدم هنا أفصح عنه فئات أخرى بالدم المسفوح أي الجاري. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. ازيك يا شيخ مصطفى؟
الحمد لله.
ألف مبروك على مصر وألف مبروك على القنوات الإسلامية جميعا.
يا رب يا رب لك الحمد.
الحمد لله. الحمد لله. شكرا لك يا رب. أنا بقول لك إيه يا شيخ مصطفى؟
نعم.
أنا نفسي يعني نطالب برفع إيجارات البيوت القديمة والمحلات والحاجات دي.
أنا معك على هذا، ليس على الرفع.
آه.
من أن يرد لكل صاحب ملك ملكه.
والله يا شيخ مصطفى
هذا
عندنا 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 البيت فيه سبع شقق ما بيصفيش على 8 كيلو لحمة. يعني سبع شقق ازاي يعني من 3.5 ل 4.5 حاجة زي
كده. يعني هذا هذا الذي يجلس في هذا السكن ظالم، وستتقاضين حقك عند الله إن لم تأخذيه في الدنيا. وإلا فأنا معك على هذا، لأن القانون الوضعي لا يحل حراما ولا يحرم حلالا.
طب القانون ده
نغيره ازاي؟ اسال هؤلاء المسؤولون الجدد، لعل الله ان يهديهم لتحكيم الشريعه، لعل الله ان يهديهم لتحكيم الشريعه. اللهم امين. هذا واخواني وفقهم الله لكل خير يشيرون الى انقضاء الوقت، فاسال الله ان يبارك في هذه القناه وان يجعلها مناره خير للاسلام والمسلمين، وأن يجمعنا دائما على كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أوصي نفسي وإياكم بالإكثار من ذكر الله عز وجل، فإن ذكر الله به تطمئن القلوب وتقوى الأبدان وترطب الألسن وتنخنس الشياطين وتتنزل السكينة والملائكة كذلك، ويكتب لنا الأجر العظيم مع مغفرة الذنوب، ويذكرنا الله في من عنده. أوصي نفسي وإخواني بالصلاة والسلام على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فإن صلاتنا تصل إليه فرد علينا مصليا مسلما. كذا أوصي نفسي وأوصي إخواني برد المظالم إلى أهلها، فإن المظالم مؤدى والحقوق مؤدى يوم القيامة. قال عليه الصلاة والسلام لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. ثم أوصي نفسي وإخواني ختاما بالإكثار من الاستغفار امتثالا لأمر الله، استغفروا ربكم إنه كان غفارا. ثم بالاستغفار نستجلب الأرزاق والنعم، بالاستغفار تدفع عنا البلايا والنقم. قال تعالى وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.